بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التلبينة للمريض. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. إن التلبينة تجم فؤاد المريض
أو تجم جم يجم من ثلاثي هم تجم من أجم يجم من الرباعي تجم. نعم
عفى الله عنك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد المريض.
يعني هي الوجهان تجم من الثلاثي جم يجم، وتجم من أجم يجم في الوجهان من الثلاثي من الرباعي.
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. حدثنا فروة بن أبي المغرى قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب التلبينة للمريض، يعني استحباب التلبينة للمريض. المؤلف ترك ترجم هكذا لم يحكم عليها بحكم. ظاهر الحديث استحباب التلبينة للمريض، والتلبينة هي دقيق معه عسل أو لبن، ويسمى الحساء، يعمل من الدقيق والعسل وحتى يكون لين يخصص عن المريض. دقيق يكون مع عسل أو يكون مع لبن، يعمل جميعا فيكون رقيقا لينا، فيلعقه المريض أو المحموم الحزين فيخفف يعني الحزن، يعني يذهب ببعض الحزن، ويجم فؤاده، يسكن عليه فؤاده من الهم والغم. قال بعضهم إنه يكون فيه شحم، وليس بظاهر، لأن الشحم ثقيل، التلبينة خفيف. التلبينة تسمى الحساء، وهي دقيق معه عسل أو معه لبن، يكون خفيف دقيق طحين، يعني طحين مع عسل خفيف كأنه مرق، يلعقها المريض والمحزون على الهالك، يعني المحزون على الميت، الحزين على الميت، فيخفف بعض الحزن ويسكن فؤاد المريض، فالمريض يسكن فؤاده والحزين يخفف حزنه. لهذا كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بالتلبين للمريض والمحزون على الهالك، المحزون الحزين على الهالك على الميت. كانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب بعض الحزن. سميت التلبينة تشبيها لها باللبن في بياضها ورقتها. والحديث الثاني حديث عائشة أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع، وهو الحساء. وفي اللفظ الآخر حديث عائشة أنها روت النبي هذا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالبغيض النافع التلبينة، يعني الحساء. سمي بغيض لأن المريض قد لا يقبله، قد لا تقبله نفسه، لأن المريض يبغضه، لأن المريض في الغالب أنه ما يقبل، المريض تكون نفسه يعني لا تقبل شيئا من الطعام ولا شيئا، فيكون ضغيرا بالنسبة إليه يعني لا يحبه، ولكنه مع ذلك نافع، فهو ضغيظ نافع. وذكر الحرص من منافع التلبينة، ذكر أيضا حديث في هذا، شوف أول قوله أول صفحة، قوله إنها أول صفحة من صفحة 47، قوله إنها كانت تأمر بالتلبينة،
قوله أنها كانت تأمر بالتلبين في رواية الإسماعيلي بالتلبينة بزيادة الهاء،
لا كانت تأمرنا بالتلبينة وتقول هو البغيض النافع،
قوله إنها كانت تأمرنا بالتلبينة وتقول هو البغيض النافع، كذا فيه موقوفة. قد حذف الإسماعيلي هذا الطريق هذه الطريق وضاقت على أبي نعيم فأخرجها من طريق البخاري هذه عن ثروة، وقع عند أحمد وابن ماجه من طريق كلثم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة عليكم بالبغيض النافع التلبينة يعني الحساء، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن عائشة وزاد والذي نفس محمد بيده إنها لتغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم الوسخ عن وجهه بالماء، وله وهو عند أحمد والترمذي من طريق محمد بن الساب بن بركة عن أمه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع ثم أمرهم فحسوا منه ثم قال إنه يرثو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوسق عن وجهها بالماء، ويرثو بفتح أوله وسكون الراء وضم المثناه ويسرو وزنه بسين مهملة ثم راء، ومعنى يرثو يقوي ومعنى يسرو يكشف، والبغيض بوزن عظيم من البغض أي يبغضه المريض مع كونه ينفعه كسائر الأدوية. وحكى عياض أنه وقع في رواية أبي زيد المروزي بالنون بدل الموحدة، قال ولا معنى له هنا. قال الموفق البغدادي إذا شئت معرفة منافع التلبينة فاعرف منافع ماء الشعير ولا سيما إذا كان نخالة، فإنه يجلو وينفذ بسرعة ويغذي غذاء لطيفا، وإذا شرب حارا كان أجلى وأقوى نفوذا وأنمى للحرارة الغريزية. قال والمراد بالفؤاد في الحديث رأس المعدة، فإن فؤاد الحزين يضعف باستيلاء اليبس على أعضائه وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاء، والحساء يرطبها ويغذيها ويقويها، ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض، لكن المريض كثيرا ما يجتمع في معدته خلط مراري أو بلغمي أو صديد، وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعدة. قال وسماه البغيض النافع لأن المريض يعافه وهو نافع له. قال ولا شيء أنفع من الحساء لمن يغلب عليه في غذائه الشعير، وأما من يغلب على غذائه الحنطة فالأولى به في مرضه حساء الشعير. وقال صاحب الهدي التلبينة أنفع من الحساء.
هذا من هو مقيم الذي المعاد في هذه خير العباد. نعم.
وقال صاحب الهدي التلبينة أنفع من الحساء لأنها تطبخ مطحونة فتخرج خاصة الشعيرة أو فتخرج خاصة الشعيرة بالطحن
خاصة الشعير بالطحن
عفى الله عنك فتخرج خاصة الشعير بالطحن وهي أكثر تغذية وأقوى فعلا وأكثر جلاء، وإنما اختار الأطباء النضيج لأنه أرق وألطف فلا يثقل على طبيعة المريض، وينبغي أن يختلف الانتفاع بذلك بحسب اختلاف العادة في البلاد، ولعل اللائق بالمريض ماء الشعير إذا طبخ صحيحا وبالحزين إذا طبخ مطحونا لما تقدمت الإشارة من الفرق بينهما في الخاصية والله أعلم.
وهذا الحديث الذي سقم عليكم بالبغيض النافع قال أن تغسل البطن أحدكم يدل على استحبابها، والمؤلف ما جزم بالترجمة، يعني كان الأولى أن يقول باب استحباب التلبينة للمريض، لكنه ما جزم كان الاحتمال أنها أمر مباح، وهذه الآثار لذكرها الشيخ مع الفوائد التي ذكرت تدل على أنها مستحبة، مستحبة التلبينة للمريض وللحزين الحزين والمهموم وللمريض، لأنها شيء خفيف يلعقه المريض والمهموم فيسكن فؤاده ويذهب بعض الحزن خفف الحزن. نعم نعم لا هو قريب من النخاع دقيق مع عسل لكن ذكر أنها أن من كان يأكل الشعير فيكون من الحنطة، ومن كان يأكل الحنطة فيكون من الشعير. وما الشعير الآن مفيد الآن، ما الشعير يخرج منه يعني عصير، عصير الشعير مفيد.
نعم
نعم إيه يعني صنع يخلط حسر، يخلط الدقيق مع العسل أو مع اللبن، حركه إلى العقل من العقل. نعم.
باب السعوط. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط.
نعم. السعوط، والسعوط ما يجعل في الأنف، ما يقطر في الأنف يقال له سعوط، وما يقطر في العين أو الأذن يقال قطرة، وما يقطر في الأنف يسمى سعوط. هذه الكلمة فقط هو للسعوط. فيه في هذا الحديث دليل على استعمال السعوط، وأنه إذا احتاج إلى السعوط يعني يتسعط بالقسط الهندي والبحري كما سيأتي. وفي ذلك أن النبي احتجم وعطى الحجام أجره، احتجم علاج من باب العلاج، يعني تداوى بالحجامة وعطى الحجام أجره، فدل على أن أجرة الحجام جائز إلا أنها مكروهة كما سيأتي، لكنها جائزة. واستدل ابن عباس بهذا، استدل بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم على أنها حلال، قال إن النبي احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لوطي أجره، إلا أنه كسب الرديء كما كسب الحجام خبيث يعني مرض الخوت الرداء، والخوت يأتي بمعنى المكروه ويأتي بمعنى الحرام، وكسب الحجام خبيث الرديء، وكسب الكاهن خبيث هذا حرام مرض الخوت الحرام، كسب الحجام كسب الزانية هذا حرام، وأما كسب الحجام هذا الحجام هو رديء، أصول المرض بصوت الرداء. مثل قوله مثل الثوم والبصل والكراث، ما كل هذا الشيء مثل الخبيثة فلا يقرب من الوصية يعني مكروهة كراهة التنزيه. ونقول السعط يعني استعمل السعط، استعمل السعط بأن قطر في أنفه. ذكر الشارح الكيفية قوله باب السعوط،
قوله باب السعوط بمهملتين ما يجعل في الأنف مما يتداوى به،
يعني القطرة التي في الأنف تكون في الأنف يتداوى بها. نعم.
قوله واستعط يستعمل السعوط وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه، ويقطر في أنفه ماء أو دهن أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب، يتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس. وسيأتي ذكر ما يستعط به في الباب الذي يليه. وأخرج الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس الرفعة إن خير ما تداويتم به السعوط،
يعني السعوط للألم المناسب، الألم الذي يكون في الدماغ، ليس السعوط لكل داء بل الداء المناسب. فإذا قطر فإنه الغالب أنه يكون مع عطاس تخرج الأبخرة التي في الدماغ الرديئة. نعم.
باب السعوط بالقسط الهندي والبحري، وهو القسط مثل الكافور والقافور، مثل قشطت وقشطت نزعت، وقرأ عبد الله قشطت. حدثنا صدقة من فضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية، يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش عليه.
هذه الترجمة للسعوط بالقسط الهندي والبحري ذكر المؤلف في حديث أم قيس، فسر المؤلف السعوط في القسط الهندي يقول يقال قسط ويقال كست كست, يعني بالقاف وبالكاف ينوب أحدهم على الآخر, مثل كافور والقافور, مثل كافور والقافور لقرب مخرجهما يتناوب بعض, قال كافور وقال قافور, يقال قسط ويقال كست, ومثل كشطت وقشطت. المؤلف إذا أتى بالكلمة أتى بنظائرها, إلا مثل الكافور والقافور كشطت ما لا دخل في الباب هنا, لكن أتى به يقول هذا من النظائر, إنه إذا كان الكلمتان إذا كان هناك حرفا مخرجهما متقارب ينوب أحدهما على الآخر, يقال قسط القسط البحري ويقال الكسط بالقاف والسين, كما يقال الكافور والقافور الكاف والقاف, وكما يقال كشطت وكشطت. وإذا الشمس إيش الآية كشطت
إذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت,
نعم كشط وإذا السماء كشطت كشطت وكشطت, قرئ كشطت في قراءة كشطت وفي قراءة كشطت, ومعنى كشطت يعني مزيعت, ولها قال وقرأ عبد الله قشطت لتقارب مخرجهما. ذكر حديث أم قيس أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 17 فيعة. ذكر نوعان من الشفاء, قال يستعط به من العذرة, العذرة وجع الحلق وهو الذي يسمى سقوط اللحات, وهو اللوز, تنزل اللوز سد الحلق في الصبيان, فكانت النساء غالبا إذا نزل اللوز سدت الحلق تأتي ترفع اللحات ترفعها بأصابعها, فقال النبي لا تعذبوا صبانكم بالغمس تغمز, ولكن عليكم بالسعط بالقصة الهندية, سعطنا الأنف تخرج تبتعد اللوز اللي سدت الحلق. هذا موجود إلى عهد قريب أترك هذا النساء تفعل هكذا بالغمز, إذا لأن أحيانا الطفل الصبي يكون في المهد يحصل سدد في حلقه ولا يقدر يتنفس ما يستطيع, فتأتي أمه ترفعه بأصابعها ترفع اللهات فيتنفس, فقال له لا تعذبوا صبيانكم بالغمز ولكن عليكم بالقسط الهندي, يعني صعط بدأ الغمز صعط مع الأنف ويكون هذا علاج له, هي اللوز اللي تنزل هي العذرة وجعلها, ولهذا قال يستعط به من العذرة من وجع الحلق ويسمى سقوط اللحاء, وسمى انتفاخ اللوز الآن, لكن الصغير الغالب أنها يسد الحلق. والفائدة الثانية قال ويلد به من ذات الجنب, يلد به من ذات الجنب, واللدد فتح اللام هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض, يصب الدواء من الجانب الأيمن أو من الجانب الأيسر, قاله لدد. فذكر قال إن في العود الهندي فيه 17 فيعة, يعني شفاء من 7 أمراض, ذكر منها 2 استعطوا به من العذر وجاء الحلق, والثاني يلدوا من ذات الجنب, لكن المرض ذات الجنب إذا أصيب يصب من جانب فم المريض بفمه هذا السعوب ويبرأ بإذن الله. ولم يذكر بقية 5 احتمل أنه ذكرها والراوي اختصرها أو أنها لم تذكر. قالت أم محصن ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فدعا بماء فرش عليه, هذا في دليل على أن طول الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح والرش, يكفي فيه النضح بخلاف غيره, يعني لا يجب الغسل وإنه يكفي الرش, فإذا أكل الطعام فلا بد من غسله, ولهذا في الحديث يرش من بول الغالية الجارية ويغسل من يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية, فالغسل يحتاج إلى مرس فرك, أما الرش نضح يكفي صب الماء. الحديث في مشروعية التداول بالسعور العود الهندي والبحري, وأن فيه شفاء من العذرة ومن ذات الجنب, فالعذرة يسعط على الأنف، وذات الجنب يصب من حد جانب الفم. المؤلف تكلم على هذا، والنفوس تميل إلى معرفة الطب، لأن الناس يميلون إلى الطب، وهذا لا سيما الطب النبوي مقدم على طب العقاقير. قوله عليكم بهذا العود الهندي في وصف الصفا،
قوله عليكم بهذا العود الهندي كذا وقع هنا مختصرة، ويأتي بعد أبواب في أوله قصة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي وقد أعلقت عليه من العذرة، فقال عليكن بهذا العود الهندي،
يعني جاء في ابنها وقد أصابها اللوز سدها فنع.
وأخرج أحمد وأصحاب السنن من حديث جابر مرفوعا أيما امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فتحكه بماء ثم تسعطه إياه. وفي حديث أنس الآتي بعد بابين إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، وهو محمول على أنه وصف لكل ما يلائمه.
نعم، إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ليس المراد تداوي لكل مرض، لا، الحجامة تكون ثوران الدم، والقسط البحري لما يناسبه في ذات الجنب مثل العذرة. إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري يعني في الأمراض التي تلائمها وتناسبها. نعم،
فحيث وصف الهندي كان الاحتياج في المعالجة إلى دواء شديد الحرارة، وحيث وصف البحري كان دون ذلك في الحرارة، لأن الهندي كما تقدم أشد حرارة من البحري. وقال ابن سينا القسط حار في الثالثة يابس في الثانية. قوله فإن فيه سبعة أشفية.
الآن القسط البحري يسمى بهذا الاسم الآن؟ القسط البحري والعود الهندي. نعم.
قوله فإن فيه سبعة أشفية جمع شفاء كدواء وأدوية. قوله يسعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب، كذا وقع الاقتصار في الحديث من السبعة على اثنين، فإما أن يكون ذكر السبعة فاقتصره الراوي، أو اقتصر على الاثنين لوجودهما حينئذ دون غيرهما، وسيأتي ما يقوي الاحتمال الثاني. وقد ذكر الأطباء من منافع القسط أنه يدر الطمة والبول ويقتل ديدان الأمعاء ويدفع السم وحمى الربع والورد، ويسخن المعدة ويحرك شهوة الجماع، ويذهب الكلف طلاعا. فذكروا أكثر من سبعة، وأجاب بعض الشراح بأن السبعة علمت بالوحي وما زاد عليها بالتجربة، فاقتصر على ما هو بالوحي لتحققه. وقيل ذكر ما يحتاج إليه دون غيره لأنه لم يبعث بتفاصيل ذلك. قلت ويحتمل أن تكون السبعة أصول صفة التداوي بها، لأنها إما طلاء أو شرب أو تكميد أو تمطيل أو تبخير أو سعوط أو لدود. فالطلاء يدخل في المراهم ويحلى بالزيت ويلطخ، وكذا التكميد. والشرب يسحق ويجعل في عسل أو ماء أو غيرهما، وكذا التمطيل. والسعوط يسحق في زيت ويقطر في الأنف، وكذا الدهن. والتبخير واضح. وتحت كل واحدة من السبعة منافع لأدواء مختلفة، ولا يستغرب ذلك ممن أوتي جوامع الكلم،
وهو الرسول عليه الصلاة والسلام.
وأما العذرة فهي بضم المهملة وسكون المعجمة، وجع في الحلق يعتري الصبيان غالبا. وقيل هي قرحة تخرج بين الأذن والحلق أو في القرن الذي بين الأنف والحلق. قيل سميت بذلك لأنها تخرج غالبا عند طلوع العذرة، وهي
وجع الحلق.
وهي خمسة كواكب تحت الشعري العبور.
الشعرى
صلى
الله عليه وسلم. نجم يقول خمسة كواكب تحت الشعرى، وأنه رب الشعرى. نجم كان يعبده الجاهلية، فقال الله أنه رب الشعرى. الله رب الشعرى
صلى الله عليه وسلم. وهي خمسة كواكب تحت الشعرى العبور، ويقال لها أيضا العذارة، وطلوعها يقع وسط الحر. فقد استشكل معالجتها بالقسط مع كونه حارا، والعذرة إنما تعرض في زمن الحر بالصبيان وأمزجتهم حارة، ولا سيما وقطر الحجاز حار. وأجيب بأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم، وفي القسط تخفيف للرطوبة. وقد يكون نفعه في هذا الدواء بالخاصية، وأيضا فالأدوية الحارة قد تنفع في الأمراض الحارة بالعرض كثيرا، بل وبالذات أيضا. وقد ذكر ابن سينا في معالجة سعوط اللهات القسط مع الشب اليماني وغيره، على أننا لو لم نجد شيئا من التوجيهات لكان أمر المعجزة خارجا عن القواعد الطبية، وسيأتي بيان ذات الجنب في باب اللدود. باب أي ساعة يحتجم. واحتجم أبو موسى ليلى، حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم.
هذا باب معقول الحجامة. قال باب أي ساعة احتجم، يعني في أي وقت وفي أي زمن، هل يحتجم في الليل أو في النهار أو في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، وكذلك المكان الذي يحتجم، يعني من يحتجم في الرأس أو في الظهر أو في الكاهل أو في الأخدعين. باب أي ساعة يحتجم. قال واحتجم أبو موسى ليلى، يعني كان أبو موسى احتجم ليلا لأنه صائم وخشي أن تؤثر الحجامة على الصوم. ثم ذكر حديث ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. والحجامة دواء وعلاج يعرفه أهل الخبرة عند ثوران الدم، فيؤخذ الدم الفاسد المضر المؤذي ويبقى الدم الصافي، فهي دواء وعلاج إذا يعرفه أهل الخبرة. إذا قرر صاحب الخبرة أنه يحتاج إلى الحجامة احتجم. يقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، اختلف العلماء في الحجامة هل تفطر الصائم أو لا تفطر، على قولين مشهورين العلماء. جمهور العلماء على أن الحجامة لا تفطر، وأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ بفعله عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. وذهب آخر من العلم إلى أن الحجامة تفطر الصائم، اختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، اختاروا أنها تفطر الصائم. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إن القول بأن الحجامة لا تفطر لا يتم إلا إذا تمهدت أربعة أمور. لأن عندنا حديث أنس أن الحجامة لا تفطر الصائم، وحديث أفطر الحاجم والمحجوب. الجمهور أخذوا حديث أنس، والآخر أخذوا بحديث أفطر الحاجم والمحجوب. الجمهور يقولون أفطر الحاجم والمحجوب هذا منسوخ، والآخرون الشيخ ابن تيمية يقول لا يتم النسخ إلا إذا تمهدت أربعة أمور. يقول بأن الحجامة لا تفطر لا يتم إلا إذا تمهدت أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون أن النبي احتجم في الحضر لا في السفر، يحتجم الرسول احتجم في السفر والمسافر له أن يفطر. الأمر الثاني أن احتجم في الفريضة دون النافلة، يحتمل أنه صوم نفل واحتجم والنافل أمير نفسه. والأمر الثالث أن يكون احتجم وهو صحيح وغير مريض، لأن المريض يجوز له أن يفطر. والأمر الرابع أن يكون احتجامه بعد قوله أفطر الصائم والمحجوب، لأن يحتمل أن أفطر الصائم والمحجوب بعد الحجاب. فإذا تمهدت هذه الأمور الأربعة أمكن القول بأن الحجاب لا تفطر. أما إذا كانت هذه الأمور كلها محتملة فنحن نقول الحجاب تفطر. إذا يحتمل أنه احتجم لأنه مريض، احتجم ومسافر، المريض يجوز هذا السبب، احتمل أن يكون مسافر ومسافر له أن يفطر، احتمل أن يكون احتجم في النافلة، صوم النافلة على الفريضة، ويحتمل أن يكون الأمر الرابع احتجامه قبل قوله أفطر الحاجب والمحجوب. وعلى هذا فالراجح أن الحجامة تفطر الصائم خلاف الليل لما ذهب إلى جمهور العلماء على أنها لا تفطر. ومثلها الفصد وسحب الدم، سحب الدم الكثير مقيس عليه فيأخذ احتياطه، يسحب إبرة أو إبرتين هذا من جنس الحجامة. نعم ذكر الشارع قوله نعم باب أي ساعة يحتجم.
قوله باب أي ساعة يحتجم في رواية الكشميهني أي ساعة بلها، والمراد بالساعة في الترجمة مطلق الزمان ولا خصوص الساعة المتعارفة. قوله واحتجم أبو موسى ليلى تقدم موصولا في كتاب الصيام، وفيه أن امتناعه من الحجامة نهارا كان بسبب الصيام لئلا يدخله خلل. وإلى ذلك ذهب مالك فكره الحجامة للصائم لئلا يغرر بصومه، لا لكون الحجامة تفطر الصائم. وقد تقدم البحث في حديث أفطر الحاجم والمحجوم هناك، وورد في الأوقاف اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه، فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولا تتقيد بوقت دون وقت، لأنه ذكر الاحتجام ليلا. وذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهو يقتضي كون ذلك وقع منه نهارا. وعند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية والثالثة، وأن لا يقع عقب استفراغ عن جماع أو حمام أو غيرهما، ولا عقب شبع ولا جوع. وقد ورد في تعيين الأيام للحجامة حديث لابن عمر عند ابن ماجه رفعه في أثناء حديث، وفيه فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد. أخرجه من طريقين ضعيفين، وله طريق ثالثة ضعيفة أيضا عند الدارقطني في الأفراد، وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفا. ونقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة، وإن كان الحديث لم يثبت.
الحديث ضعيف، الحديث الذي ذكره ضعيف. قل الأحتجم يوم الاجتماع والحجامة والأربعة الأربعة والجمعة والسبت والأحد، هذا ضعيف والضعيف لا يعمل بنعم.
وحكي أن رجلا احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لكونه تهاون بالحديث، وأخرجه أبو داود.
لكن لو ثبت وهذا حكم صيغة التمريض حقصة قد لا تسمع.
وأخرج أبو داود من حديث أبي بكرة أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الثلاثاء يوم الدم، وفيه ساعة لا يرفع فيها. ورد في عدد من الشهر أحاديث، منها ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء، وهو من رواية سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل بن أبي صالح، وسعيد وثقه الأكثر ولينه بعضهم من قبل حفظه. وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي ورجاله ثقات لكنه معلول، وشاهد آخر من حديث أنس عند ابن ماجه وسنده ضعيف، وهو عند الترمذي من وجه آخر عن أنس لكن من فعله صلى الله عليه وسلم. ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء، قال حنبل بن إسحاق كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت.
لكن على كل حال الحديث كان ضعيفة، قد يقال يشد بعضها بعضا، كلها ضعيفة ما دام لم يشتد الضعف يتقوى بعضها البعض، وتدل على أن الحجامة في النصف الأخير من الشهر أو لا. ولهذا نعم،
وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره. قال الموفق البغدادي وذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج وفي آخره تسكن، فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه، والله أعلم.
الأطباء على الحجامة في النصف الثاني من الشهر والربع الثالث أنفع، الربع الثالث يعني الأسبوع الثالث يعني من 15 إلى 22، هذا الربع الثالث من شهر أربعة أربعة.
باب الحجم في السفر والإحرام. قال ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
يعني هذا باب الحجم، الحجم يعني الاحتجام في السفر وفي الإحرام. ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ومحرم، فهي جواز الحجامة للمحرم، وأن أخرج الدم لا يقدح في إحرامه. وقوله احتجم وهو محرم، بالحجم في السفر والإحرام، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهو مسافر، مسافر لأن عليه الصلاة والسلام إذا أحرم فهو مسافر، فهو من لازمة، لأنه صلى الله عليه وسلم ما لم يحرم وهو مقيم، أحرم بعد الهجرة أتى أربع عمر، عمرة الحديبية جاء من المدينة، عمرة القضاء جاء من المدينة، والعمرة ما حجته، عمرة الرعنة كذلك جاء لما قسم غنائم هوازن كلها مسافر. ما أحرم النبي له مسافر، ما أحرم هو في مكة، يعني ما ثبت عنه أنه كان جالس في مكة ثم أحرم من مكة، لا مسافر. فقوله الحج في السفر لها متلازمان، من لازم كونه محرم أن يكون مسافر، لأنه لم يحرم وهو مقيم. نعم، وسيأتي يعني أنه يحتجم في وسط رأسه وأنه يحتجم آخر الشعر يكون ما ذكر، سيأتي الحديث وعلى هذا أنه يحتجم في وسط رأسه. نعم.
باب الحجامة من الداء. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو غيره أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول
حتى يحتجم
عفى الله عنك بالتاء عفى الله عنك نعم
مصادر بالياء شو الشارع تعرض لها ما تعرض نعم
الله.
إذا كان خطاب الله حتى تحتجب، وإذا كان خطاب من حوله حتى يحتجب مفتبلا.
ثم قال لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء.
نعم، هذا باب الحجامة من الداء، يعني بسبب الداء، باب الحجامة بسبب الداء، وهذا دليل على أن الحجامة إنما هي علاج، وهو واضح إن أمثل الحديث أمثل ما تداويتم به الحجامة، إذا الحجامة دواء. بعض الناس يظن أن الحجامة سنة حتى للصحيح، بعض الزوجة يقول أنا أريد أن أقتدي بالرسول وأحتجب، يقول لا، هي الحجامة سنة للمريض ليس سنة للصحيح، سنة للمريض الذي يحتاج إليها أيضا وليس لكل مرض. عند ثوران الدم المريض الذي يحتاج إلى الحجامة سنة في حقه، ولهذا قال إن أمثل ما تداويتم به. وعلى هذا فلا يقال إن الصحيح يستحب في حق الحجامة، بل قد تضر الحجامة، لأن الحجامة إنما هي لإخراج الدم الفاسد عند ثوران الدم، فإذا احتجم من غير حاجة من أخرج الدم الصحيح فيمرض، قد يمرض يصاب بفقر الدم. فالحجامة علاج، علاج ودواء، ولهذا قال باب الحجامة من الداء، يعني بسبب الداء. ذكر حديث أنس أنه سئل عن أجل الحجام، أنس فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقصر. أبو طيبة هذا مولى، يعني رقيق لبعض الصحابة، أرسل إليه النبي وكان يريد الحجامة، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يحجم، فحجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الأجرة، أعطاه الأجرة صاعين، صاعين من الطعام، وكلم مواليه يعني أسياده أن يخففوا عنه، يخففوا عنه من خراجه، والخراج هو ما يوظفه السيد على عبده إذا كان له عنده صناعة مهن حرف متعددة، فيقول مثلا أنت عندك عدة مهن تكسب كل يوم 10 دراهم أعطني 5 دراهم والباقي لك، هذا يوظف عليه. فالنبي قال خففوا عنه، بدل ما تقول 5 4 أو 3 لا تخرج منه إلا 4 أو 3 مقابل حجمه النبي صلى الله عليه وسلم. فاستفاد أبو طيبة، أولا أعطاه النبي صاعين من الطعام، وثانيا أمر مواليه أن يخففوا عنه ما الإخراج. فدل هذا على جواز أخذ الأجرة على الحجابة وأنها مباحة، إلا أنها مكروهة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجاب خبيث، فالمراد رديء، المراد بخلث الرداء رديء، المراد رديء بخلث الكراهة مكروه، فهو كسب مستخبث. كما أن البصل والكراث شجرتان مستخبثتان مكروه، أي مكروهتان بخبث رائحتهما وليستا محرمتين. وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما على إباحة كسب الحجاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرته، قال ابن عباس ولو كان حراما لم يعطه أجره، لكنه كسب مستخبث. وقال إن أمثل ما تدلتم بالحجامة والقص البحري، فيه دليل على استحباب التداوي بالحجامة والقص البحري لما يناسبهما من الأمراض، فالحجامة يناسبها ثوران الدم، والقص البحري كما سار فيه سبع الأشفية من العذرة وذات الجم. وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقص. سبق أن الغمز معناها تأتي ولي الصبي فيغمز حلقه ويرفعه، هذا الغمز يرفع اللهات، إذا سقط وأصابه الوجع من سد الحلق يغمز اللهات ويرفعها، هذا فيه تعذيب للصبي. النبي قال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز وعليكم بالقص البحري، يعني يسعطه من الأنف، يسعط من الأنف ويزول الوجع، تبتعد اللوز عن الحرب. قال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز وعليكم بالقصد. والحديث الثاني حديث جابر أنه عاد المقنع وهو ابن سنان تابعي ومريض، كان عنده ثوران الدم، ثم قال يعني لا أبرح حتى يحتجب، لا أبرح يعني لا أخرج من مكاني حتى يحتجب، حتى يحتجب خطاب لمن حوله أو حتى تحتجب عنك. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء، يعني الحجب والحجام فيه شفاء، فيه شفاء لمن يحتاج إلى حجابه. أشار إلى شيء من الفوائد، نقرأ الفوائد باب، فأقول باب الحجامة.
قوله باب الحجامة من الداء أي بسبب الداء. قال الموفق البغدادي الحجامة تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن.
فصد العرق، فصد العرق يأتي العرق ويفصده ويخرج الدم، هذا فصد، والحجامة مص الدم. نعم، فهو من جنس واحد، لكن الحجامة يبين المؤلف أنها قد تكون للبلاد الباردة، الحجامة للبلاد الحار، والفص للبلاد الباردة. نعم.
والحجامة للصبيان وفي البلاد الحارة أولى من الفصد وآمن غائلة، وقد تغني عن كثير من الأدوية، ولهذا وردت الأحاديث بذكرها دون الفصد، ولأن العرب غالبا ما كانت تعرف إلا الحجامة. وقال صاحب الهدي التحقيق في عمل الفصد والحجامة. وقال صاحب الهدي التحقيق في عمل الفصل والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والمزاج. فالحجامة في الأزمان الحارة والأمكنة الحارة والأبدان الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج أنفع، والفصل بالعكس، ولهذا كانت الحجامة أنفع للصبيان ولمن لا يقوى على الفصل. قوله عبد الله وابنه
قوله وقال
إن أمثل ما تداويتم به الحجامة هو موصول بالإسناد المذكور، وقد أخرجه النسائي مفردا من طريق زياد بن سعد وغيره عن حميد عن أنس بلفظ خير ما تداويتم به الحجامة، ومن طريق معتمر عن حميد بلفظ أفضل. قال أهل المعرفة الخطاب بذلك لأهل الحجاز، ومن كان في معناه من أهل البلاد الحارة لأن دماءهم رقيقة وتميل إلى ظاهر الأبدان لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح البدن. ويؤخذ من هذا أن الخطاب أيضا لغير الشيوخ لقلة الحرارة في أبدانهم. قد أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن سيرين قال إذا بلغ الرجل 40 سنة لم يحتجم. قال الطبري وذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره وانحلال من قوى جسده، فلا ينبغي أن يزيده
وهيا
وهيا
ضعفا،
عفى الله عنه، فلا ينبغي أن يزيده واهيا بإخراج الدم انتهى، وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه وعلى من لم يعتد به. وقد قال ابن سينا في أرجوزته: ومن يكن تعود الفصادة فلا يكن يقطع تلك العادة.
هذا ابن سينا معروف طبيب، له معروف له كتاب قانون في الطب، ولكنه ملحد في العقيدة والعياذ بالله، يعني ينكر المعاد، لأنه كرسات الأضحوية نعوذ بالله ينكر فيها معاد الأبدان، نسأل الله السلامة والعافية. هو الذي حاول جمع بين الفلسفة وعلى طريقة أرسطو الملحد، الفلسفة الملحد، وهو الذي حاول أن يجمع بين الفلسفة وبين الإسلام، وفي المحاولة الشديدة لم يصل إلى ما وصل للجهنية الغالي في التجحم، فلم يثبت وجود الله إلا في الذهن، أنكر صفات الله وأنكر الملائكة وكذب بالبعث، قال إنه خيال أعوذ بالله، وقال عن نفسه: أنا وأبي من دعوة الحاكم العبيدي، والحاكم العبيدي رافضي خبيث لا يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله، كما نقل هذا ابن القيم في غث الأحفاد، نسأل الله السلامة والعافية. لكنه طبيب، طبيب معروف، هذا يقال عنه، وكونه يسمى باسمه مدارس هذا غلط، لا ينبغي أن يسمى باسم مدارس، لكنه له عناية بالطب. نعم هذا غلط، ابن سينا والفارابي كل هذا كلها الأمل أحد، المعلم الأول أرسطو، والمعلم الثاني الفارابي أبو نصر الفارابي، والمعلم الثالث ابن سينا، كلهم ملاحدة فلاسفة اليونان ومتأخرون. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم إيه بالماء، طيب حمد حسن هذا طيب، بالماء بالتسمية بأسماء. نعم إيه. إذا عمل يمكن عليها التبرع، هذا يمكن فيه أسباب، وكذلك يعني يكون بقدر معين وفي أوقات معينة ومن شخص معين، ما يكون كل أحد ويعوضه، لأن الآن الطب الآن ترقى الطب من الأول، لابد يكون يعني على لكن يكون باستشارة الطبيب، ما كل أحد يتبرع، وثانيا أنه لا بد أن يعوضه ترقى الطب، لكن في الأول ما كان ما أحد يعرف لو بتوا ما يفرق بين الكبير وبين الصغير وبين الدم النافع وغير الدم النافع، وهل يعوضه أو لا يعوضه. نعم اي نعم هذا الأصل، اي نعم الأصل أنه يضر، يضر التبرع بالدم السليم، يضر الدم السوي على الأصل أنه يضر، لكن إذا كان شيء قليل أو عوض أو شخص مخصوص. نعم يقول إيش؟ لا الحجامة أن الحاجة لا بد منها، الحجامة أخذ المفاسد.
ثم أشار إلى أنه يقلل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع جملة في عشر الثمانين، قوله: وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط، هو موصول أيضا بالإسناد المذكور إلى حميد عن أنس مرفوعا، قد أورده النسائي من طريق يزيد بن زريع عن حميد به مضموما إلى حديث: خير ما تداويتم به الحجامة. فقد اشتمل هذا الحديث على مشروعية الحجامة والترغيب في المداواة بها، ولا سيما لمن احتاج إليها، وعلى حكم كسب الحجام، وقد تقدم في الإجارة، وعلى التداوي بالقسط وقد تقدم قريبا، وسيأتي الكلام على الأعلاق في العذرة والغمزة في باب اللدود. باب الحجامة على الرأس. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. وقال الأنصاري: وأخبرنا هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه.
نعم هذا الباب الحجامة على الرأس، ذكر فيه حديث عبد الله بن حسين عن الذي احتجم في وسط رأسه، يعني هذا في الحجاب في المكان في وسط رأسه وهو محرم. وقوله بلحي الجمل روي بلحي الجمل بالتثنية، والعزة الذي بعده بلحي جمل لحي بالإفراد، وهو مكان معروف، مكان على طريق مكة. وقال بعضهم إن لحي جمل اسم للآلة التي احتجم بها، أي احتجم بعظم الجبل، لكن الأول هو المعتمد. الصواب أنه مكان احتجم النبي بمكان يسمى لحي جمل على طريق مكة، وهو محرم في وسط رأسه. قوله في وسط رأسه وهو محرم حين احتجم معناه يحتاج إلى أن يحلق شعيرات مكان الحجامة، ولم يذكر النبي فدى، والمحرم إذا حلق شعيرات فلا بد أن يفتي، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فدى، هو محرم احتجم في وسط رأسه ولا بد أن تزال الشعرات مكان الحجامة. قال ابن القيم رحمه الله الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتي عن هذه الشعرات لأن شعرة قليلة أخذت الحاجة فيعفى عنها، وقال بعضهم إنما لم تذكر لأنها معروفة، لأنه معروف أن حلق الشعر المحرم فيه الفدية، فيحتمل أن الفدى. وبكل حال فكونه يفتي أحوط. سيأتي في العهد الذي بعدها أن عبد كعب بن عجرة فدى لما حلق رأسه، و فإن فدى فهو أحوط. وقد يقال أنه شعرة قليلة لا يلزمه الفدية، وفي دليل على أن المحرم له أن يحتجب وأن الحجامة لا تؤثر في الإحرام، إخراج الدم لا يقدح في إحرامه. الحديث الثاني حديث ابن عباس أن احتجم في رأسه، هو مثل الحديث الأول، لا لا كلاهما فيه إثبات أن احتجم وهو محرم.
نعم شكرا. فنقوله باب الحجامة على الرأس. قوله باب الحجامة على الرأس. ورد في فضل الحجامة في الرأس حديث ضعيف أخرجه ابن عدي من طريق عمر بن رباح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رفعها الحجامة في الرأس تنفع من سبع: من الجنون والجذام والبرص والنعاس والصداع ووجع الضرس والعين. وعمر متروك رماه الفلاس وغيره بالكذب.
على هذا الحديث غير صحيح، ضعيف جدا أو موضوع فلا يعول عليه، لكن المعول على كلام الأطباء. نعم.
ولكن قال الأطباء إن الحجامة في وسط الرأس نافعة جدا، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعلها كما في أول حديثي الباب وآخرهما.
قوله محرم في وسط رأسه، والآخر قد احتجم في رأسه، يحمل المطلق على المقيد. نعم.
وإن كان مطلقا فهو مقيد بأولهما. وورد أنه صلى الله عليه وسلم احتجم أيضا في الأخدعين والكاهل، أخرجه الترمذي وحسنه وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. قال أهل العلم بالطب: فصد الباسليق ينفع حرارة الكبد والطحال والرئة ومن الشوصة وذات الجنب وسائر الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك، وفصد الأكحل ينفع الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويا ولسيما إن كان فسد، وفصد القيفال ينفع من علل الرأس والرقبة إذا كثر الدم أو فسد، وفصد الودجين لوجع الطحال والربو ووجع الجنبين، والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق وتنوب عن فصد الباسليق، والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس والوجه كالأذنين والعينين والأسنان والأنف والحلق وتنوب عن فصد القيفال، والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم وتنقي الرأس، والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن وهو عرق عند الكعب، وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث والحكة العارضة في الأنثيين، والحجامة على أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجر به وبثوره ومن النقرس والبواسير وداء الفيل وحكة الظهر، ومحل ذلك كله إذا كان عن دم هائج وصادف وقت الاحتياج إليه.
هذا قيد الحجامة، محل ذلك كله إذا كان عن دم هائج وصادف وقت الاحتياج إليه، لا بد من هذا قيد، ليس الحجامة لكل أحد، إذا كان الدم هائج وصادف وقت الاحتياج إليه. نعم.
والحجامة على المقعدة تنفع الأمعاء وفساد الحيض. قوله: حدثنا إسماعيل.
حديث الباب الذي بعده.
باب الحجم من الشقيقة والصداع. باب الحجم من الشقيقة والصداع.
الحجم عندك هكذا؟
نعم أفضل.
باب الحجامة. نعم.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل. وقال محمد بن سواء: أخبرنا هشام عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار، وما أحب أن أكتوي.
نعم. هذا الحجامة، الباب الحجامة من الشقيقة والصداع. والشقيقة وجع في أحد جانبي الرأس، لكن وجع في أحد جانبي الرأس من هنا أو من هنا يسمى شقيقة، وذكر الصداع بعد الشقيقة، عطف الصداع على الشقيقة من عطف العام على الخاص. باب الحجامة من الشقيقة والصداع. الصداع عام والشقيقة خاص. الشقيقة صداع في أحد جانبي الرأس، والصداع عام، فعطف العطف الصداع عليه من عطف العام على الخاص. يراجع طب النبوي زاد المعاد بن القيم في هذا. ذكر حديث ابن عباس أن الذي احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل. الحديث الأول لحيي، هنا قال لحي بالإفراد، وهذا دليل على أن لحي الجمل مكان وليس عظما، لأن بعضهم قال احتجم بعظم جمل، هذا صريح في أنه مكان بماء ويقال لحي جمل. في النبي احتجم وهو محرم، في دليل على أنه لا بأس في الحجامة في المحرم ولا تأتي في إحرامه، وإذا احتاج إلى أخذ الشعر في الرأس في شيء قليل، شعر قليل يعفى عنها، وإن فدع احتياطا فلا حرج، أطعم ستة مساكين أو صرف أيام أو ذبح حشاة فلا بأس. قال محمد بن سواء أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجع ومحرم في رأسه من شقيقة كانت به، يعني من صداع في أحد الجانبين الرأس. الحديث الثالث حديث جابر: إن كان في شيء من أدلتكم خير ففي شربة عسل أو شربة محجم أو لذعة من نار وما أحب أن أكتوي. يعني هذه الأدوية كلها فيها شفاء لكنها للأمراض المناسبة لها، العسل للأمراض المناسبة. قال بعض الناس لا يناسبه العسل، قال بعض الأمراض قد يتضرر بالعسل، وشرطة المحجم كان عند ثوران الدم، ولذة النار كذلك عند إذا لم يوجد علاج إلا بالكي، ولهذا قال وما أحب أن أكتب. ما شاء الله شيء من الفوائد. شوف فوائد قوله باب الحجامة،
قوله باب الحجامة من الشقيقة والصداع أي بسببهما. وقد سقطت هذه الترجمة من رواية النسفي وأورد ما فيها في الذي قبله وهو متجه. والشقيقة بشين معجمة وقافين بوزن عظيمة، وجع يأخذ في أحد جانبي الرأس أو في مقدمه، وذكر أهل الطب إنه من الأمراض المزمنة، وسببه أبخرة مرتفعة أو أخلاط حارة أو باردة ترتفع إلى الدماغ، فإن لم تجد منفذا أحدث الصداع، فإن مال إلى أحد شقي الرأس أحدث الشقيقة، وإن ملك قمة الرأس أحدث داء البيضة. وذكر الصداع بعده من العام بعد الخاص. وأسباب الصداع كثيرة جدا، منها ما تقدم منها
أسباب الصداع كثيرة أسباب الصداع نعم.
ومنها ما يكون عن ورم في المعدة أو في عروقها، أو ريح غليظة فيها أو لامتلائها، ومنها ما يكون من الحركة العنيفة كالجماع والقيء والاستفراغ أو السهر أو كثرة الكلام، ومنها ما يحدث عن الأعراض النفسانية كالهم والغم والحزن والجوع والحمى، ومنها ما يحدث عن حادث في الرأس كضربة تصيبه أو ورم في صفاق الدماغ، أو حمل شيء ثقيل يضغط الرأس، أو تسخينه بلبس شيء خارج عن الاعتدال، أو تبريده بملاقاة الهواء أو الماء في البرد. وأما الشقيقة بخصوصها فهي في شرايين الرأس وحدها، وتختص بالموضع الأضعف من الرأس، وعلاجها بشد العصابة. وقد أخرج أحمد من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم كان ربما أخذته الشقيقة فيمكث اليوم واليومين لا يخرج. الحديث وتقدم في الوفاة النبوية حديث ابن عباس: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عصب رأسه.
شوف قوله في الآخر قبل الآخر: وفي الحديث أيضا جواز الحجامة للمحرم،
وفي الحديث أيضا جواز الحجامة للمحرم، وأن إخراج الدم لا يقدح في إحرامه. وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الحج. وحاصله أن المحرم إن احتجم وسط رأسه لعذر جاز مطلقا، فإن قطع الشعر وجبت عليه الفدية، فإن احتجم لغير عذر وقطع حرم، والله أعلم.
ويحتجم بأن عليه الفدية. ابن القيم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم شعر في القليلة يعفى عنها، فلا حاجة إلى الفدية. والفقهاء يقول يشددون في هذا، والفقهاء يقولون إذا أخذ ثلاث شعرات عليه فدية، حنابلة وغيرهم. إذا أخذ شعره المحرم يطعم مسكين، وشعرتان مسكينان، وثلاث شعرات فيه الفدية، ذبح شاة وصيام رمضان وصفة مساكين. لكن ما عليه دليل، هذا اجتهاد من الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شعرات مكان الحجامة في وسط الرأس، ما يبي شعره ولا شعرتين ولا ثلاث، ولم يكن في الحديث أنه فدى، فلا قرب أنه يعفى عنه الشعرات القليلة. ولهذا قال بعض العلماء في المالك قال إذا أخذ ربع الرأس ربع شعر فدع الشعرة القليلة الشعرة والشعرتين والثلاث. لكن هذا اجتهاد من الفقهاء. والشعرة إذا أخذ شعرة يطعم مسكين، وإذا أخذ شعرتان مسكين، وثلاث شعرات هي الفدية. نعم. باب اللي بعدها:
باب الحلق من الأذى. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب قال سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناثر عن رأسي، فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة أو انسك نسيكة. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ.
نعم. هذا الترجمة للحلق من الأداء. والحلق من الأذى والمرض بالأذى يعني حلق الرأس، من الأذى الذي يتأذى به، يعني بسبب الأذى، يحلق الرأس بسبب الأذى، كان يكون فيه جروح تؤذيه، فيقول له الطبيب احلق شعرك حتى يداوي الجروح، وهو محرم، ماذا يعمل؟ يحلق رأسه ويداوي وعليه الفدية. والأصل في هذا قصة كعب بن عجرة، فإنه أتاه النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية وهو محرم والقبل يتناثر على وجهه، قال أيؤذيك هرم رأسك؟ قال نعم، فقال احلق وصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو امسك نسيكا. هذه تسمى عند أهل العلم فدية الأذى، إذا سمعتم فدية الأذى يسمونها هذه فدية الأذى، وهي الأصل، الأصل في وجوب الفدية للمحرم، قال فدية الأذى، فدية الأذى يعني حلق الرأس بسبب الأذى، فكعب المجرم حلق رأسه بسبب الأذى يؤذيه هرم رأسه، كذلك المريض الذي فيه جروح يحلق رأسه بسبب الأذى حتى يداوي الجروح، له ذلك ولا يعثر، ليس عليه إثم لكن عليه الفدية، يخير يختار يختار الأسهل عليه من هذه الثلاثة، إما أن يذبح شاة ويفزعها مساكين أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع يعني كيلو ونص أو يصوم ثلاثة أيام. وهذا الحديث هو حديث كعب بن عجرة، هو بيان لقول الله تعالى في آية الحج في سورة البقرة: فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام أو صدقة، بين هذا الحديث، بين أن الصيام ثلاثة أيام، وبين أن الصدقة إطعام ستة مساكين، وبين أن النسك ذبح شاة. ولهذا في هذا الحديث من حديث كعب قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة، يعني قدر، والقمر ثلاثة عن رأسي، فقال: أيؤذيك هرم رأسك؟ قلت نعم، وفي لفظ قال: ما كنت أظن أن الوجع بك ما أرى. ثم قال: انسك شاة أو اذبح أو صم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين، فاحلق وصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة أو انسك شاة ستة مساكين. قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ. لا بأس، هو مخير. وفي الحديث في جواز حلق الشعر للمحرم الحاجة كالحجامة ومداواة الجروح، وأنه لا إثم عليه، لكن لو حلق بغير حاجة لزمه أمره، لزمه الفدية ولزمه الإثم، فإذا حلق لحاجة لا إثم عليه ولا فعل الفدية. قاس العلماء عليها بقية المحظورات، قالوا فإذا تطيب عليه الفدية، أو لبس المخيط عليه الفدية، أو غطى رأسه عليه الفدية، أو قلم أظفاره عليه الفدية. هذه خمسة محظورات: إذا حلق رأسه أو قلم أظافره هذا الذكر، أو لبس المخيط أو غطى رأسه أو حلق الشعر أو قلم الأظافر أو لبس المخيط أو غطى الرأس وتطيب. هذه خمسة يقول العلماء فيها فدية أذى، كل واحد فيها أذى، إذا حلق في فدية أذى، إذا سمعتم فدية أذى هي هذه، سمع فدية أذى عند أهل العلم هي الأصل، يسون عليها في كتب الفقه وفدية الأذى، هذه فدية الأذى، فدية الأذى الأصل فيها أن كعب بن عجرة حلق رأسه لأجل الأذى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية. والعلماء قاسوا عليها تقليب الأظفار، قاسوا عليها لبس المخيط، قاسوا عليها تغطية الرأس، قاسوا عليها الطيب. هذه خمس محظورات، المحظورة المعلومة تسعة، بقي من التسعة أربعة: قتل الصيد، هذا فيه الجزاء، قتل الصيد فيه الجزاء، ما قضى فيه النبي، قضى فيه الصحابة يرجع إليه، الصحابة قضوا في الحمامة الشاة وفي النعامة بدنة الشاة، الحمامة الشاة لأنها تشوفها في عب الماء، والنعامة فيها بعير لأنها تشبه البعير في طول الرقبة، وما لم يقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين، هذه ستة. والسابع عقد النكاح، إذا تزوج محرم عقد النكاح فالعقد فاسد وباطل على سبيله، لكن وعليه التوبة، ولكن ليس فيه فدية، ليس فيه فدية. والثامن الجماع، وهو أغلظها وأشدها، إذا جامع قبل التحلل الأول يعني قبل أن يربي جمرة العقبة يوم العيد لزم أربعة أمور. الأمر الأول فسد الحج، والأمر الثاني عليه أن يتم الحج الفاسد، والأمر الثالث عليه أن يقضيه من العام القابل، والأمر الرابع عليه بعير فدية. أربعة أمور تلزم من جامع عامدا، وإذا كان ناسيا فكذلك عند كثير من الفقهاء يقول لا فرق بين العامد والناسي لأن الصحابة لم يستغسلوا. أما إذا جامع بعد التحلل الأول فعليه شاة وحجه صحيح. والتاسع المباشرة، المباشرة دون الجماع، إذا باشر فأنزل عليه شاة ولا أفسد الصوم على الصحيح. هذه فدية الأداء. نعم. وكان المؤلف أتى بالحلق من الأداء، يقول الحافظ يقول أورد عاقب حديث الحجامة وسط الرأس الإشارة إلى أن جواز حلق الشعر للمحرم لأجل الحجامة عند الحاجة إليها يستنبط من جواز حلق جميع الرأس للمحرم عند الحاجة إليه. يعني المحرم حلق رأسه الآن، كعب بن وجل حلق رأسه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم محتاج، فقيس عليه المحتجم إذا أراد أن يحلق رأسه فإنه يأخذ الشعر للحاجة. لكن هل يجب عليه فدية؟ قال بعض الفقهاء يقول يجب عليه فدية، وآخر منهم يقول إنها شعرات قليلة يعفى عنها كما ذكر ابن القيم وغيره. فالمؤلف يقول أورد عقب حديث الحجامة أو حديث كعب إشارة إلى أن جواز حلق الشعر للمحرم لأجل الحجامة عند الحاجة إليها يستنبط من جواز حلق جميع الرأس المحرم عند الحاجة إليه. المقصود إذا حلق للحاجة فلا إثم عليه، لكن إذا فعل المحظور عامل ليس لغير حاجة، إذا المحظورات تختلف. إذا فعل واحد المحظورات الخمس ناسيا أو جاهلا فالصواب أنه لا إثم عليه ولا فدية وليس عليه شيء. والحنابلة يفرقون بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه فدية. في إتلاف يقول حلق الرأس على فيه فدية ولو ناسي ولو جاهل، لأن فيه إتلاف أتلف الشعر، وكذلك تقريب الأظفار. وأما تغطية الرأس وهذا ما فيه إتلاف، والصواب لا فرق بينهم، والصواب أن الناس والجاهل معفون عنه وكذلك المكره. أما العابد فلا حالة، الحالة الأولى إن فعله محتاجا فلا إثم عليه وعليه الفدية، والحالة الثانية إن فعله غير محتاج فعليه الإثم وعليه الفدية. نعم نعم. ها في إيش؟ نعم. قل أنه الآن الفقهاء يرون أنه عليه الفدية، على الفدية الفقهاء يرون هذا، لكن محقق الشيخ الإسلام ابن القيم يرى أنه ما عليه شيء لأنه شعراته قليلة. نعم. نعم. لا 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 لا، الصواب عليه الفدية له ممنوع. يعني إذا ترك الناس هكذا صاروا يتلعبون، قال اللي يغطي رأسه يغطي رأسه، واللي يتطيب واللي يلبس ثيابه، الناس لا تكون عند حد، لا بد أن تكون هناك فدية رادعة. ولا صلى عليه جماهير العلماء ويقرر أنه لا بد أن الفدية، وإلا صار الناس ما يكفون عند حج، وصار الحج صار محرم وغير محرم، يلبس ثيابه ويمشي ويحج مع الناس ولا ما عليه شيء، يغطي رأسه ويتطيب ويمشي، هذا ما يصلح. نعم. إذا وجد دواء طيب، إذا وجد دواء وزال الحمد لله، ما فيش حاجة للحق إذا زال العذاب. نعم.
باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي.
أبارك وفق الله سبحانه وفق الله سبحانه. أرى هذا السلع عشان التعبت سريع ماشي.
حسان يقول هل حجامة بالأجهزة الكهربائية يعتبر مشغلها أخطر إن كان صائما؟
إيش؟ ها؟ الحجامة
بالأجهزة الكهربائية
إيه؟
يعتبر مشغلها أفطر إن كان صائما مشغلها يعني
إيه؟ لا، إذا سحب الدم العبارة سحب الدم، حتى سحب الدم كله سحب الدم الآن الفتوى على أنه وفصد مقيس على الحجامة، لكن الحجامة فيها خلاف، خلاف قوي، والجمهور على أنها غير مفطرة وهذه مقيس عليها، يكون القياس في ضعف، لكن نقول باب الاحتياط إذا سحب الدم سواء عن طريق الحجامة أو عن طريق الفصل فإنه يقضي احتياطا. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوب، قال العلماء إنه في الأول كان يمص الحاجم يمص الحجامة فربما ذهب إلى حلقه شيء من الهواء ومن الدم فلذلك افطر، وأما الآن وجد أجهزة ما يمص فكيف يفطر؟ قال الذي قال نفطر قال عقوبة له، يفطر عقوبة له ورد على له لأنه خالف الأمر، والمحجوم لأنه سحب عنه الدم، والحاجم عقوبة له. نعم.
يقول لو أن طبيبا بالعيادة يجري الحجامة فهل كسبه يكون خبيثا؟
إيش؟
يقول الطبيب الذي يجري الحجامة بالعيادة
إيه؟
هل يكون كسبه خبيث؟
الحكم واحد، قلنا خبيث معناه ردي ليس حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرته سواء طبيب في العيادة أو في غيره يحسب الكسب، لكن إذا كان ما يأخذ شيء إذا كان بدون أجرة يصير محسن لكن إذا أخذ أجرة فلا حرج، لكنه أجرة قالوا على كسب الردي ينبغي أن يجعل في مثلا ما يشتريه الطعام وإنما يجعله مثلا في الحطب في الغاز في وقود السيارة، هذا الكسب الردي، يعني إذا أخذ أجرة الحجامة يجعلها بالبنزين بنزين السيارة مثلا أو في الغاز في الغاز وما أشبه ذلك، ولا يجعلها في طعام وشراب. نعم.
من بريطانيا يقول أشكل علي بارك الله فيكم قول العلماء في النشر أن منها مباح ومن ذلك بعض الوصفات التي تشبه العاد الشعبي من الأعشاب وغيرها، فهل لهذا أصل من الكتاب أو السنة؟
ما يحتاج إلى كلها أصل، لأن هذا أصل إباحة ما دام ليس فيها محذور، أعشاب مباحة وليس فيها محذور لا يحتاج إلى كلها على هذا دليل، الأصل إباحة وهذا يعرف بالتجارب، إذا الطب يعرف بالتجارب فإذا عرف أن هناك نوع من الأعشاب مفيد فلا بأس. نعم، فهو مباح لأن أصل الإباحة، الممنوع ما كان فيه محذور، يستعمل الخمر أو يستعمل ميتة أو خنزير هذا محرم، أما إذا استعمل أشياء مباحة وهي مفيدة وغير ضارة فالأصل الإباحة. نعم.
يقول انتشرت على سنة الكثير في هذه الأيام تسمية الكافر بالآخر ولعلهم يستدلون
تسمية إيش؟
الكافر
كافر بإيش؟
بالآخر
الآخر مقابل والأول ما هو المسلم هو الأول والثاني الآخر ولا كيف
يكون الطرف الآخر والرأي الآخر
ايش يقول مستر رئيس اشتهر
يقول انتشر على ألسنة الكثير في هذه الأيام تسمية الكافر بالآخر ولعلهم يستدلون بالآية ثم دمرنا الآخرين ويتركون لفظة الكافر فما رأي فضيلتكم جزاكم الله خيرا
ينظر للسياق ما هو السياق الذي يقولونه يعني إذا أراد أن يقول الكافر يقول بالآخر
نعم يعني يفرون من لفظة الكافر
يعني إذا قال المسلم كذا وقال الآخر كذا هو على كل حال الآخر معناها أنه فصله عنه وجعله شيئا ثاني ليس مماثلا له والأولاد الذي ينبغي أن يبين يقال لماذا يقول لا يستحي يكون ها صلى الله العافية معناها هذا يخشى عليه يعني ما كفره يعني يتورع من تكفيره صلى الله العافية هو من نواقض الإسلام من لم يكفر الكافر أو شك في كفره هذا من نواقض الإسلام من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صح مذهبه فهو كافر مثله لماذا نقول كافر لكن هو ما يعتقد هو يعتقد كفره لكن ما يجرؤ على أن يقول هو كافر نعم
هذا يقول
إذا كان يقول الآخر وهو يعتقد أنه غير كافر هذا هو كفر مثله إذا كان كيهودي أو نصراني أو وثني يقول ما 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 أقول الكافر لأنه يعني يعتقد أنه غير كافر وهذا والعياذ بالله ناقض من عقود الإسلام نعم
يقول أنا رجل تائب بحثت عن وظيفة ولم أجد سوى وظائف محرمة يقول أنا رجل تائب بحثت عن وظيفة ولم أجد سوى وظائف محرمة وأنا محتاج أريد أن أتزوج وأصرف على أهلي وأنا محتاج من يساعدني الهروب من الحياة السيئة التي كنت أعيشها، فماذا علي أن أفعل؟ فماذا نفعل بالدنيا؟ يقول مقلوب هكذا،
يعني بحث عن وظيفة ولم أجد وظيفة إلا محرمة وظيفة.
نعم.
يقول
نعم،
يعني الرزق محصور على الوظيفة، الحمد لله يسعى في الأرض في مراكبها، اشتغل اعمل كن بيدك حرفة، كن تشتغل بالتجارة بالحرفة بالنجارة بالحدادة بالكهرباء بالسباكة بالتبريد، تشتغل حمالة مثل ما كان الصحابة يفعلون لما حثهم النبي على الصدقة، كان أحد يحامل يكون حمالة يشتغل حمالة، فإذا أعطي الأجرة أنفق على أهله وتصدق ببعضه. بعض الناس يظن أنه ما في إلا الوظيفة، إن وجود وظيفة ولا جرس يموت، الوظيفة ما قال إنه محبص، يسعى في الأرض يشتغل، تعاطى التجارة يشتغل بالأجرة. نعم.
يقول عفى الله عنك، حكم الصلاة خلف السحرة
يكون يشتغل بشيء محرم لا يجوز له، هو به محرم هذا لا يجوز له. نعم.
يقول ما حكم الصلاة خلف السحرة والعرافين؟ وهل تقبل توبة
إذا تبقى السحرة فهو كافر ولا لا تصح الصلاة خلفه، الكافر بيجمع المسلمين، الكافر الإمام الكافر لا تصح خلفه، إذا كان وثني يدعو غير الله ويذبح لغير الله أو يتعلم السحر أو يعلمه هذا كافر، لا تصح الصلاة خلفه بيجمع المسلمين، الصلاة باطلة، وإنما خلاف في صلاة الفاسق المؤمن ضعيف الإيمان. نعم.
يقول أنا أعمل بالمملكة وأود استقدام زوجتي إلا أن ظروف عملية تمنعني الذهاب إلى بلدي لإحضارها، وأريد أن أعف نفسي، فهل يجوز أن تأتي من مصر وحدها بدون محرم؟
لا، ليس أن تأتي بها، اذهب أنت وأتي بها، وإلا يأتي بها محرم أحد من محارمها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحلل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا بعد محرم. نعم.
يقول هل هناك قاعدة فقهية تقول أنه لا يجوز المصلي أن يسجد على ما يتحرك في حركته كالطاقية أو الشماغ مثلا؟
لا، الفقهاء ذكروا هذا، قالوا يكره أن يسجد على شيء يتحرك بحركته إلا عند الحاجة، إذا كان يحتاج، إذا كانت الأرض حارة أو باردة أو في شوك، كما كان الصحابة إذا كان الأرض حارة يبسط أحدهم رداءه يسجد عليه. نعم.
السؤال الأخير عفى الله عنك، يقول السواك يقول ذكر أن السواك يساعد على نطق الشهادتين في حال الاحتضار، والسؤال هل هذا ثابت وما الدليل؟
نعم، ذكر العلماء أن السواك له فوائد عظيمة، وأنها ذكر السواك أكثر من 100 فائدة، وأن من فوائده أنه يذكر الشهادة عند الموت، ذكر العلماء هذا، وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم.